الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن ويعتددن مدة ثلاثة قروء أي حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء الحيض. ولهذا العدة عدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم، إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب. ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عما خلق الله في أرحامهن، وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة.
نعم، قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالطلاق لغة بمعنى التخلية، فالمطلقات هن المخليات من حبال أزواجهن، فهن روابط بين المرأة وزوجها، فالمطلقة هي التي تخلى من الرابطة التي بينها وبين زوجها. المطلقات يتربصن، التربص بمعنى الانتظار، وهذا تقدم في الآية التي قبلها. المطلقات يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، قروء جمع قرء، وهو يأتي في اللغة العربية بمعنى الحيض وبمعنى الطهر. وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذا الموضع، فمن العلماء من قال بمعنى الأطهار، يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار، ومن العلماء من قال المراد بالقروء هنا الحيض، أي يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيض. وكل له وجهه وكل له دليله، ولكن الأقرب والله أعلم أن المراد بالقروء هنا بمعنى الحيض. والمطلقات يتربصن أي ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي عدتهن ثلاث حيض. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. فالصحابة تدع الصلاة في أيام حيضها وليس في أيام طهرها، ولأن المقصود من العدة هو التأكد من براءة الرحم، وهذا لا يكون إلا بالحيض ولا يكون بالطهر. وهناك مناقشات بين الطائفتين، لكن هذا أقرب أن المراد بالقروء هي الحيض. إذن معنى الآية أن المرأة إذا طلقت فإنها إذا أرادت أن تتزوج فعليها قبل ذلك أن تنتظر ثلاثة حيض، ثم إذا حاضت ثلاثة حيض فلها بعد ذلك أن تتزوج. فعلى القول بأن القروء المراد به الحيض، معناه أنها تخرج من عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة، هي تطلق إما حاملا إذا كانت حاملا بوضع الحمل، أو تطلق حائلا فستطلق في طهر لم يجامعها فيه، ثم تحيض الحيضة الأولى وتطهر منها، ثم تحيض الحيضة الثانية وتطهر منها، ثم تحيض الحيضة الثالثة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة، على القول بأن المراد بالقروء هي الحيض، إذا طهرت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة. وعلى القول بأن المراد بالقروء هو الطهر، هي الأطهار، فمتى تخرج من عدتها؟ إذا شرعت في الحيضة الثالثة، لأنه سيطلقها وهي طاهر، وهذا الطهر الذي طلقها فيه محسوب، إذن هذا واحد، ثم تحيض ثم تطهر هذا الثاني، ثم تحيض ثم تطهر هذا الثالث، فإذا شرعت في الحيضة الثالثة خرجت من عدتها. فقوله سبحانه والمطلقات، المطلقات أنواع، من هي المطلقة التي عدتها ثلاثة قروء؟ التي عدتها ثلاثة قروء هي البالغة، المراد هنا البالغة المدخول بها من ذوات الأقراء غير الحوامل. من المراد بالمطلقات في هذا الموضع؟ المراد بها البالغة المدخول بها، وتكون من ذوات الأقراء غير الحوامل. إذن نعرف أنه يخرج من ذلك عدة مطلقات، أو ممكن أن يلخص أحكام المعتدات بأن المعتدة إما أن تكون حاملا أو غير حامل. فإذا كانت المعتدة حاملا فهذه عدتها بوضع الحمل، سواء كانت العدة عن وفاة أو عن طلاق. المعتدة إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، سواء كانت هذه العدة عن وفاة أو عن طلاق. فإذا لم تكن حاملا، إذا لم تكن المعتدة حاملا فلا حالة، هل هذه العدة عن طلاق أو عن وفاة؟ فإن كانت العدة عن وفاة، إن كانت العدة عن وفاة فإنها تعتد 4 أشهر و10. إذا كانت عن وفاة فإنها تعتد 4 أشهر و10، سواء كانت بالغة أو غير بالغة، من ذوات الأقراء أو من اليائسات، مدخول بها أو غير مدخول بها. أما إذا كانت العدة عن طلاق فإن كانت غير مدخول بها فكم عدتها؟ أحسنتم، ليس عليها عدة، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإذا كانت صغيرة لم تحض أو يائسة فكم عدتها؟ 3 أشهر، 3 أشهر. فإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها 3 قروء. إذن هذا خلاصة ما يتعلق بإحكام المعتدات. فإذا عرفنا هذا فمن المراد بالمطلقات في هذا الموضع؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هي المطلقة البالغة. كلمة بالغة يخرج من الصغيرة التي لم تحض بعد، البالغة المدخول بها، المدخول بها يخرج من غير المدخول بها، فليس عليه عدة، من ذوات الأقراء يخرج بذلك من اليائسة الكبيرة فعدتها 3 أشهر، غير ذوات الحمل لا تكون من الحوامل، أما الحامل فعدته إيش؟ بوضع الحمل. فإذا قوله عز وجل والمطلقات يتربصن، أي ينتظرن بأنفسهن 3 قروء. إيش معنى 3 قروء؟ أي 3 حيض، 3 حيض على الراجح. ثم قال سبحانه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. بدأنا في القراءة في هذا، تفضل. ولهذا أوجب تعالى.
قال رحمه الله: ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عما خلق الله في أرحامهن، وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه واستعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرا.
نعم، فقوله عز وجل والمطلقات يخرج بذلك المختلعات. المختلعات كم عدتهن؟ حيضة، تستبرئ بحيضة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحكمة من فرض العدة، قال: لأن في ذلك العلم ببراءة الرحم. هذه أحد وجوه الحكمة في فرض العدة، أن يعلم بذلك براءة الرحم. ولأجل هذا نهى الله عز وجل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. عند أهل التفسير أن هذا النهي متوجه إما إلى الحمل وإما إلى الحيض، إما إلى الحمل وإما إلى الحيض. لا يجوز أن يكتمن ما في أرحامهن الذي هو موضع احتواء الولد، والذي هو الموضع موضع وجود دم الحيض، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حمل أو من إيش؟ أو من حيض، من حمل أو من حيض. أما بالنسبة للحمل، إيش الذي يترتب؟ يعني هنا نهي: إن كانت هذه المرأة ممن تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن لها موقفا بين يدي الله، فلا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها من حمل أو من حيض، لأن لو كتمت الحمل يترتب عليه ما ذكر المصنف. قال: فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالا لانقضاء العدة. يعني مثلا طلقها وهي حامل، وهي عازمة على التزوج بفلان، فهي تخفي ما في رحمها، لأن هذا الأمر لا تطلع عليه إلا المرأة. الآن طلقت، لا يدرى هل هي من ذوات الأقراء أو هي حامل، من الذي يعرف؟ المرأة نفسها. فإذا كتمت ما في رحمها من حمل فهي تفعل هذا لأحد أمرين: إما استعجالا بخروج العدة، مثلا طلقها وهي في الشهر الأول من الحمل، كم ستبقى في عدتها؟ ستبقى في عدتها على الغالب كم؟ 9 أشهر. فهي تكتم ما خلق الله في رحمها وتقول: أنا من ذوات الحيض. تأتي بعد 3 أشهر وتقول: خرجت إيش؟ من العدة، استعجالا للخروج من العدة. أو أنها تكتم الحمل الذي في رحمها لأجل أن تنسبه إلى الزوج الثاني، هي ما تريد أن ينسب ما في بطنها إلى زوجها الذي أساء إليها وطلقها، فهي تكتم ما في رحمها وتدعي أنها خرجت من عدتها، تذهب تتزوج بالرجل الثاني فترع وهي في بيته، فينسب الولد إلى من؟ إلى الزوج الثاني. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله، قال: فهو موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه، إما لأنها تريد أن يكون ولدها منسوبا إلى هذا الرجل الثاني الذي له رغبة في الزواج بها وهي أيضا لها رغبة في ذلك، أو استعجال لانقضاء العدة، لأن بدل ما تجلس 9 أشهر تقول أنا من ذوات الحيض وخرجت من عدتي في خلال 3 أشهر. قال فإذا ألحقته بغير أبيه إيش الذي يحصل؟ يحصل من قطع الرحم. ها، لأن بدل ما يقال فلان ابن علي يقال فلان ابن محمد، إذن أبعدته عن أبيه وعن إخوته من أبيه وعن بقية الأسرة. قال والإرث أيضا حرم هو من الإرث من أبيه وأقاربه، وهم أيضا حرموا من الإرث منه، واحتجاب محارمه وأقاربه عنه يكون يعني ولدا لهم، هذه أخته وهذه عمته وهذه خالته، فيؤدي إلى أن يحال بينه وبين محارمه. قال وربما تزوج ذوات محارمه، أي سبحان الله، هو فلان ابن علي، أولاد علي أو بنات علي يعتبرنا أخوات له، وهكذا يعني ممكن أن تزوج يعني عمته أو بخالته، قد يتزوج بعمته أو بخالته وهكذا، يعني بعمته أقصد بعمته. طيب، وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك، يعني كلما نسب ما حرم منه الأول سيكون للثاني وهو ليس له علاقة به من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له في ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع نكاحها مع من نكاحها باطل في حقه، وفي الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك الشر، يعني هي ما خرجت من العدة وتذهب تخفي ما في بطنها وتستعجل في خروجها من عدتها فتتزوج زواجا باطلا وهكذا. نعم، تفضل تقرأ هذا.
ثم قال رحمه الله: وأما قتمان الحيض بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها محرمة من جهتين، من كونها لا تستحقه ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحا لكونها أجنبية عنه.
أحسن منه. نعم، قال وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحته لغيره، يعني إذا كانت هي حامل واستعجلت، يعني عفوا إذا كانت هي حائض واستعجلت، تعرفون النساء يختلفن في الأزمان التي تأتي فيها الحيض، فهي تدعي في خلال 3 أشهر أنها خرجت من عدتها والواقع أنه بقي لها أو عليها شهر، ففي هذا الاستعجال يؤدي إلى انقطاع حق الزوج، لأن الزوج له الحق في إرجاعها في مدة عدتها، فإن ادعت خروجها من العدة قبل خروجها فإنها تفوت حق زوجها. قالوا إن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ من النفقة، يعني قد تكذب على العكس، يعني هي خرجت من عدتها بعد 3 أشهر من طلاقها فتقول لا زلت في الحيضة الثانية، لأنها تستلم مالا من زوجها، لأن الرجعية لا حق بإجماع من النفقة، فهذا يؤدي إلى أن تأخذ من زوجها ما لا يحق لها. طيب، ثم قال بل هي سحت عليها محرمة من جهتين، من كونها لا تستحق ومن كونها نسبتها إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحا لكونها أجنبية، يعني هي خرجت من عدتها بعد 3 أشهر وهي تدعي أنها لم تخرج، فينوي أن يرجعها وقد صارت في الباطن أجنبية فيذهب يواقعها وهي أجنبية فيكون سفاحا. هذا إن شاء الله نواصل في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.